الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، موافقا لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا المجلس الثاني في شرح القصيدة الهائية للعلامة حافظ ابن أحمد ابن علي الحكمي رحمه الله رحمة الأبرار، وجعل له لسان صدق في الآخرين. في قصيدته الشهيرة الهائية: وما لي وللدنيا وليست ببغيتي، ولا منتهى قصدي، ولست أنا لها، ولست بميال إليها ولا إلى، إلى آخر القصيدة. هذه القصيدة الزهدية التي تتحدث في هذا الباب العظيم، باب الزهد. لكن ينبغي لنا جميعا أن نعرف معنى الزهد حتى لا نحرم حلالا أحله الله، أو العكس. فإن الزهد كما ذكره كثير من أهل العلم بتعاريف مختلفة ولكن المعنى متقارب، يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: أصل الزهد الرضا عن الله تبارك وتعالى، يعني ترضى بما قسم الله. إن كنت غنيا ترضى، وإن كنت فقيرا ترضى، إن كنت متوسط الحال ترضى. الرضا عن الله تبارك وتعالى بما قسم وبما قدر. وقال في موضع آخر: هو أن تقنع، وهو الغني، القانع هو الغني. والغنى كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ليس عن كثرة العرض، لا تجارات ولا أموال ولا غيره، وإنما الغنى غنى النفس. فقد تجد رجلا لا يملك من حطام الدنيا شيئا، فتسأله فيثني على الله تبارك وتعالى خير الثناء، يثني على الله وعما أودعه من نعم، وينظر في نفسه ويقرأ قول الله: وفي أنفسكم انظر كيف تسير غيرك لا يسير، انظر كيف تشرب غيرك عن طريق أنبوب أو كذا. فهذه نعم الله تبارك وتعالى، نسأل الله أن يوزعنا شكرها. يقول الحسن البصري رحمه الله: الزاهد الذي إذا رأى أحدا قال: هو أفضل مني. دع العجب، مهما كان صلاحه، مهما كانت عبادته، العجب داء يفرح به الشيطان، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: إذا رأى أحدا قال: هو أفضل مني، أي إنه يزهد في مدح نفسه وتعظيمها، لأن الإنسان لا يدري بهذه الأعمال التي يقدمها هل يقبلها الله أم لا. قال مالك بن دينار رحمه الله: ترك الدنيا لمن قدر عليها، أتته ولكنه أعرض عنها، هذا زاهد. ولكن لا يعني ذلك أن يعطيك الله أموالا فتحرقها، لا، ليس الأمر كذلك. إنما صلتها، صلت هذه الأموال وابذلها في سبيل الله في كل طريق يحبها الله تبارك وتعالى. قال مالك بن أنس: الزهد هو طيب الكسب وقصر الأمل. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله: الزهد الشكر عند السراء، والصبر عند الضراء. ما أحوجنا إلى تأمل مثل هذه الكلمات النيرات والجمل المباركات من هؤلاء الأعلام. يقول سفيان الثوري رحمه الله: الزهد في الدنيا قصر الأمل، ليس بأكل الغليظ ولا لبس العباء، يعني أن يلبس خشنا في الملبس كما يفعل بعض الصوفية هدانا الله وإياهم، يترفعون. تجد الله عز وجل أنعم عليه لكنه لا يظهر نعمة الله تبارك، لكن لا يمنع أن يكون أحيانا كذلك. ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس تواضعه، ويستطيع يشتري أفخر الثياب ويشتري، لكن تركه تواضعه، خيره الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة من أي حلل الجنة شاء. هذا يتركها من أجل الله تبارك وتعالى حتى يحس بما يحس به الآخرون من الفقراء والمحاويج يعيش حياتهم. لذا الصيام هو فرض فرضه الله تبارك وتعالى، لكن من حكمه، من حكم الله فيه أن تعيش ما يعيش غيره من الذين لا يجدون المأكل والمشرب إلا ما ندر، وأنت ولله الحمد والمنة تأكل متى شئت، عليكم السلام، تأكل متى شئت وتشرب متى شئت، عندك الأموال تشتري متى تشاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والزهد المشروع ترك ما لا ينفع في الدار الآخرة، وأما كل ما يستعين به العبد على طاعة الله فليس تركه من الزهد المشروع. إذا كنت تتقوى حتى بلبسك الجميل، وتنظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: إن الله جميل يحب الجمال، يعني الواحد كما قال ذلكم الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يحب أن يكون نعله حسن، ثوبه حسن، فقال له: إن الله جميل يحب الجمال، ما يمنع هذا؟ وهذا من إظهار نعمة الله تبارك وتعالى. ولكن احذر أن تلبس هذا اللبس من أجل أن تكسر نفوس الآخرين، احذر، لأن الله تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى. ولذا جاء في حديث حسنه الإمام الألباني أخرجه النسائي رحمهما الله قوله عليه الصلاة والسلام: كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة. لا تتكبر على الناس بلبسك، ولا أيضا تسرف، لا تسرف حتى في الماء، كما مر النبي صلى الله عليه وسلم على سعد وهو يتوضأ فقال له: يا سعد لا تسرف في الماء. قال: وفي الماء سرف، يعني أتوضأ فيه سرف؟ قال: لا تسرف ولو كنت على نهر جار يجري بجانب بيتك، لا تسرف في الماء، لأن الله تبارك وتعالى سائلك يوم القيامة. ولكن لا يمنع أن نعرف أن الزهد لا يعني أن نحرم على أنفسنا ما أحله الله، وإنما نأكل من الطيبات ونتمتع، ولكن إياك أن تكثر حتى من الأكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد، يعني لا محال من ذلك، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، والحديث صححه الإمام الألباني. فما أحوجنا أن نتنبه لمثل هذه الأمور، لأنه كما في الحكمة: البطنة تذهب الفطنة. إذا كان الإنسان، وهذا أيضا فيه تفصيل للعلماء، إذا كانت هذه البدانة من مرض فهذا معفو عنه فيه، وإذا كانت وراثة يعني له من الآباء والأجداد كذا هذا لا دخل له. أما من حشو طعام في بطنه وأكل مفرط بشره ونهم، هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أقواما يأتون في آخر الزمان يكثر فيهم السمن من هذه الخصلة. فنتنبه لمثل هذه الأمور، لكن لا يعني ذلك أن تحرم شيئا أحله الله، لا يجوز لك ذلك، فإن الله تعالى أحل وأباح الطيبات للمسلمين في حياتهم الدنيا. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وقال سبحانه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد في مسنده يقول عليه الصلاة والسلام: لا بأس بالغنى لمن اتقى الله. الغنى بركة له، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص: نعم المال الصالح في يد الرجل الصالح، يعني نعم ما يكون في هذا المكان، لأنه يغدق على نفسه ولا ينسى أيضا أولاده والزوجة والقرابة والمحاويج، فيكون ممن يفرج كربات الناس وينفس عنهم مما أصابهم من ضيق وكرب. معسر رجل جاء كذا يفك كربه، والذي ينظر معسرا يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. فكيف إذا كنت ليس لك المال وإنما جئت لفلان جاء شكى لك حاجة وأن فلان يطالبه بكذا، فقلت له خذ هذه واذهب بها إلى فلان. يقول عليه الصلاة والسلام: لا بأس بالغنى لمن اتقى الله، والصحة لمن اتقى الله، والصحة لمن اتقى الله خير من الغنى، وطيب النفس من النعم. الحديث رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. أن تعيش طيب النفس مرتاحا، لا تنظر إلى هموم الناس وإلى تلمز فلان وتهمز فلان وكذا وكذا، وكأنك قد خلقت مسؤولا عنهم، ولست كذلك. إذا كان الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لست عليهم بمسيطر، ما عليك إلا البلاغ، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أحوجنا. يقول عليه الصلاة والسلام كما في البخاري ومسلم حديث وفيه: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. الغني يحبه الله متى ما فعل في ماله الذي أعطاه، لأن المال مال الله تبارك وتعالى. إذا اتقى الله عز وجل فيه ووصل به رحمه وأعطى من المساكين المحتاجين وتصدق على نفسه وعلى أولاده وعياله، فهذه كلها صدقات يحبها الله تبارك وتعالى. أيضا روى ابن ماجه، وهذا الذي أخذ منه العلامة حافظ الحكمي رحمه الله تبارك وتعالى، هذا البيت برواية ورواية أخرى، جاء في سنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر في جنبه، فلما استيقظ جعلت أمسح جنبه، فقلت: يا رسول الله، لو كنت آذنتنا ففرشنا لك عليه شيئا يقيك منه، يعني من هذا الذي يؤثر، ويعرفون القدامى الحصير الذي كان ينامون عليه بلا فراش وكذا، يقوم وهو قد أثر في جنبه، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنا والدنيا إلا، قال: إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. صححه الإمام الألباني. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خيره الله تبارك وتعالى أن يكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا عليه الصلاة والسلام، لكنه الله عز وجل رفعه مرتبة فهو سيد البشر عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم رحمه الله: ولا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا. إذا ترغب في الآخرة، ومر معنا في اللقاء الأول شبه النبي صلى الله عليه وسلم بقيمة الدنيا بأسرها بحذافيرها بما فيها، كما يجعل أحدنا إصبعه السبابة في اليم فينظر بما يرجع، ما يعلق فيها إلا شيء يسير، يعني في بحر واسع خضم ما يأتي في إصبعك هذه التي أغمستها في هذا اليم وفي هذا البحر إلا شيء يسير. هكذا الدنيا بالنسبة للآخرة مهما رأيت. ولذا في حديث المستورد في صحيح مسلم في حديث معد بن يكرم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار. يعني لك تتخيل ملياردير ولا كما نقول، واحد عنده ما عنده من الخير يغمس في جهنم غمسة واحدة، يغت به واحدة ثم يخرج، فيقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط. أسأل الله أن يجيرنا من عذاب جهنم. يقول رحمه الله ابن القيم: ولا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا، ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين. النظر الأول النظر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائها. يعني انظر سيد البشر، قال له الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون. انظر إلى الآباء والأجداد وكذا وكذا، رحم، وما هي إلا مزرعة تزرع فيها للآخرة. نسأل الله أن يكون تكون أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهنيئا يقول عليه الصلاة والسلام لمن طال عمره وحسن عمله، هنيئا له، نسأل الله أن نكون منهم، تقدم وتقدم على كريم، على رحيم، على رب يجازي بالحسنات على أشياء بسيطة تفعلها لا تكلفك، ولا فيها عنت ولا فيها آثار ولا أغلال، وإنما أمور بسيطة كأن تجلس بعد الصلاة فتسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33 وتقول تمام 100 لا إله إلا، يغفر لك ما تقدم ولو كانت مثل الزبد البحر، هذا الذي يتقدم أمواج البحر من الجفال، هذا اللي نسميه جفال، يمسحه الله ويعفو عنه ويغفره لك في جلسة لا تأخذ منك 5 دقائق أو كذا، فما أحوجنا أن نتبصر. ثم ذكر النظر الثاني النظر في الآخرة وإقبالها أنها آتية آتية. يعني لو كنا يعني نحن أشداء أو أذكياء أو كذا، ففي من كان قبلنا من هو أكثر ذكاء وشدة وقوة وجمعا للأموال وكذا، لكنهم هلكوا ماتوا، فنحن في الأثر. فعندما تعلم أنها آتية آتية لا مفر من ذلك، تقدم لها العمل الصالح، تستعين بالله تبارك وتعالى. قال: النظر في الآخرة وإقبالها ومجيئها، ولا بد من دوامها وبقائها، أنها لا تفنى أبدا، النار والجنة. وإنما ذكر ابن القيم وابن تيمية رحمهم الله تبارك وتعالى في مبحث لهما بفناء أعلى طبقات أو أعلى دركات النار، لأنها تكون للعصاة من أهل لا إله إلا الله، يعذبهم الله عز وجل بقدر ما جنوا، ثم تبقى تستفق أبوابها كما في الحديث ليس فيها أحد. فهذه ذكر ابن تيمية وتلميذه ابن القيم بأنها تفنى، أما أهل النار الخالدين مخلدين فيها فهم فيها أبد الآباد، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، نسأل الله السلامة. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، انظروا إلى العلة ليذوقوا العذاب. ضرس الكافر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كأحد، جلده يكون مسيرة كذا وكذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يذوق عذاب جهنم. ويأتي يوم القيامة يقول له الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، لو كان لك ملء الأرض، يعني ملء الأرض ذهبا، أكنت مفتديا به؟ فيقول: نعم يا رب. فيقول له الله تبارك وتعالى: طلبت منك ما هو أقل من ذلك، أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا، فأبيت. فما أحوجنا أن نحقق التوحيد وأن ننظر في أعمالنا وفي أقوالنا وننظر إلى هذا الباب العظيم، باب التوحيد، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تبارك وتعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال له: ازهد في الدنيا يحبك الله. يعني هو ما قسمه الله لك في الدنيا آتيك آتيك، والله لو جلست في بيتي، لو فررت منه كما في حديث جابر، لو أنكم، يقول عليه الصلاة والسلام، تفرون من الرزق كما تفرون من الموت لأدرككم كما يدرككم الموت. والله يقول لو كنتم في بروج مشيد يأتيك فهكذا الرزق، فلا تخاف الضيعة. يعني وأنت في بطن أمك في رحم أمك يأتي ملك ويكتب هذا الرزق، لكن أبذل الأسباب الشرعية التي ترضي الله تبارك وتعالى. فإنما عند الله لا يطلب بمعاصي، إياك والحرام، إياك وما فيه شبهة، اتق الله، أطعم نفسك حلالا وأطعم أولادك. ورحم الله تلك المرأة الصالحة التي قالت لزوجها إنا نصبر على الجوع ولكن لا نصبر على النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، صححه الإمام الألباني. قال عليه الصلاة والسلام ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، لا تنافسهم. يعني الآن لو تفتح بقالة بجانب بقالة أخرى، لا، ربما حقد عليك صاحب البقالة الأولى، أخذت رزقه، ولا يعلم أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لكن هكذا جبل الناس على مثل هذا، يظن أنه، وأنت تعلم الآن أحيانا تمر عند بقالة ما تشتري منها، تذهب إلى بقالة كتب الله رزق ذلك الرجل الآخر، فهذه بتقدير من الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم موافقا لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا المجلس الثاني في شرح القصيدة الهائية للعلامة حافظ ابن أحمد ابن علي الحكمي رحمه الله رحمة الأبرار، وجعل له لسان صدق في الآخرين. في قصيدته الشهيرة الهائية وما لي وللدنيا وليست ببغيتي ولا منتهى قصدي ولست أنا لها ولست بميال إليها ولا إلى آخر القصيدة. هذه القصيدة الزهدية التي تتحدث في هذا الباب العظيم، باب الزهد، لكن ينبغي لنا جميعا أن نعرف معنى الزهد حتى لا نحرم حلالا أحله الله أو العكس. فإن الزهد كما ذكره كثير من أهل العلم بتعاريف مختلفة ولكن المعنى متقارب، يقول الفضيل بن عياض رحمه الله أصل الزهد الرضا عن الله تبارك وتعالى، يعني ترضى بما قسم الله. إن كنت غنيا ترضى، وإن كنت فقيرا ترضى، إن كنت متوسط الحال ترضى، الرضا عن الله تبارك وتعالى بما قسم وبما قدر. وقال في موضع آخر هو أن تقنع، وهو الغني القانع هو الغني. والغنى كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ليس عن كثرة العرض، لا تجارات ولا أموال ولا غيره، وإنما الغنى غنى النفس. فقد تجد رجلا لا يملك من حطام الدنيا شيئا فتسأله فيثني على الله تبارك وتعالى خير الثناء، يثني على الله وعما أودعه من نعم، وينظر في نفسه ويقرأ قول الله وفي أنفسكم انظر كيف تسير غيرك لا يسير، انظر كيف تشرب غيرك عن طريق أنبوب أو كذا، فهذه نعم الله تبارك وتعالى، نسأل الله أن يوزعنا شكرها. يقول الحسن البصري رحمه الله الزاهد الذي إذا رأى أحدا قال هو أفضل مني، دع العجب، مهما كان صلاحه مهما كانت عبادته، العجب داء يفرح به الشيطان، نسأل الله السلامة والعافية. يقول إذا رأى أحدا قال هو أفضل مني أي إنه يزهد في مدح نفسه وتعظيمها، لأن الإنسان لا يدري بهذه الأعمال التي يقدمها هل يقبلها الله أم لا. قال مالك بن دينار رحمه الله: ترك الدنيا لمن قدر عليها أتته ولكنه أعرض عنها، هذا زاهد، ولكن لا يعني ذلك أن يعطيك الله أموالا فتحرقها، لا، ليس الأمر كذلك، إنما صلتها، صلت هذه الأموال وابذلها في سبيل الله في كل طريق يحبها الله تبارك وتعالى. قال مالك بن أنس: الزهد هو طيب الكسب وقصر الأمل. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله: الزهد الشكر عند السراء والصبر عند الضراء. ما أحوجنا إلى تأمل مثل هذه الكلمات النيرات والجمل المباركات من هؤلاء الأعلام. يقول سفيان الثوري رحمه الله: الزهد في الدنيا قصر الأمل، ليس بأكل الغليظ ولا لبس العباء، يعني أن يلبس خشنا في الملبس كما يفعل بعض الصوفية هدانا الله وإياهم، يترفعون، تجد الله عز وجل أنعم عليه لكنه لا يظهر نعمة الله تبارك، لكن لا يمنع أن يكون أحيانا كذلك. ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس تواضعه، ويستطيع يشتري أفخر الثياب ويشتري، لكن تركه تواضعه، خيره الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة من أي حلل الجنة شاء، هذا يتركها من أجل الله تبارك وتعالى حتى يحس بما يحس به الآخرون من الفقراء والمحاويج يعيش حياتهم. لذا الصيام هو فرض فرضه الله تبارك وتعالى، لكن من حكمه، من حكم الله فيه أن تعيش ما يعيش غيره من الذين لا يجدون المأكل والمشرب إلا ما ندر، وأنت ولله الحمد والمنة تأكل متى شئت، عليكم السلام، تأكل متى شئت وتشرب متى شئت، عندك الأموال تشتري متى تشاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والزهد المشروع ترك ما لا ينفع في الدار الآخرة، وأما كل ما يستعين به العبد على طاعة الله فليس تركه من الزهد المشروع. إذا كنت تتقوى حتى بلبسك الجميل، وتنظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: إن الله جميل يحب الجمال، يعني الواحد كما قال ذلكم الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يحب أن يكون نعله حسن، ثوبه حسن، فقال له: إن الله جميل يحب الجمال، ما يمنع هذا، وهذا من إظهار نعمة الله تبارك وتعالى. ولكن احذر أن تلبس هذا اللبس من أجل أن تكسر نفوس الآخرين، احذر، لأن الله تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى. ولذا جاء في حديث حسنه الإمام الألباني أخرجه النسائي رحمهما الله قوله عليه الصلاة والسلام: كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة. لا تتكبر على الناس بلبسه، ولا أيضا تسرف، لا تسرف حتى في الماء، كما مر النبي صلى الله عليه وسلم على سعد وهو يتوضأ فقال له: يا سعد لا تسرف في الماء. قال: وفي الماء سرف، يعني أتوضأ فيه سرف. قال: لا تسرف ولو كنت على نهر جار يجري بجانب بيتك، لا تسرف في الماء، لأن الله تبارك وتعالى سائلك يوم القيامة. ولكن لا يمنع أن نعرف أن الزهد لا يعني أن نحرم على أنفسنا ما أحله الله، وإنما نأكل من الطيبات ونتمتع، ولكن إياك أن تكثر حتى من الأكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد يعني لا محالة من ذلك فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، والحديث صححه الإمام الألباني. فما أحوجنا أن نتنبه لمثل هذه الأمور، لأنه كما في الحكمة البطنة تذهب الفطنة. إذا كان الإنسان، وهذا أيضا فيه تفصيل للعلماء، إذا كانت هذه البدانة من مرض فهذا معفو عنه فيه، وإذا كانت وراثة يعني له من الآباء والأجداد كذا هذا لا دخل له. أما من حشو طعام في بطنه وأكل مفرط بشره ونهم، هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أقواما يأتون في آخر الزمان يكثر فيهم السمن من هذه الخصلة. فنتنبه لمثل هذه الأمور، لكن لا يعني ذلك أن تحرم شيئا أحله الله، لا يجوز لك ذلك، فإن الله تعالى أحل وأباح الطيبات للمسلمين في حياتهم الدنيا. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وقال سبحانه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد في مسنده يقول عليه الصلاة والسلام: لا بأس بالغنى لمن اتقى الله. الغنى بركة له، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص: نعم المال الصالح في يد الرجل الصالح، يعني نعم ما يكون في هذا المكان، لأنه يغدق على نفسه ولا ينسى أيضا أولاده والزوجة والقرابة والمحاويج، فيكون ممن يفرج كربات الناس وينفس عنهم مما أصابهم من ضيق وكرب. معسر رجل جاء كذا يفك كربه، والذي ينظر معسرا يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. فكيف إذا كنت ليس لك المال وإنما جئت لفلان جاء شكى لك حاجة وأن فلان يطالبه بكذا، فقلت له خذ هذه واذهب بها إلى فلان. يقول عليه الصلاة والسلام: لا بأس بالغنى لمن اتقى الله والصحة لمن اتقى الله. والصحة لمن اتقى الله خير من الغنى وطيب النفس من النعم. الحديث رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. أن تعيش طيب النفس مرتاحا، لا تنظر إلى هموم الناس وإلى تلمز فلان وتهمز فلان وكذا وكذا، وكأنك قد خلقت مسؤولا عنهم ولست كذلك. إذا كان الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لست عليهم بمسيطر، ما عليك إلا البلاغ، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أحوجه. يقول عليه الصلاة والسلام كما في البخاري ومسلم حديث وفيه: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. الغني يحبه الله متى ما فعل في ماله الذي أعطاه، لأن المال مال الله تبارك وتعالى. إذا اتقى الله عز وجل فيه ووصل به رحمه وأعطى من المساكين المحتاجين وتصدق وتصدق على نفسه وعلى أولاده وعياله، فهذه كلها صدقات يحبها الله تبارك وتعالى. أيضا روى ابن ماجه، وهذا الذي أخذ منه العلامة حافظ الحكمي رحمه الله تبارك وتعالى، هذا البيت برواية ورواية أخرى جاء في سنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر في جنبه، فلما استيقظ جعلت أمسح جنبه فقلت يا رسول الله لو كنت آذنتنا ففرشنا لك عليه شيئا يقيك منه، يعني من هذا الذي يؤثر. ويعرفون القدامى الحصير الذي كان ينامون عليه بلا فراش وكذا، يقوم وهو قد أثر في جنبه، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا والدنيا إلا، قال إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، صححه الإمام الألباني. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خيره الله تبارك وتعالى أن يكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا عليه الصلاة والسلام، لكنه الله عز وجل رفعه مرتبة فهو سيد البشر عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم رحمه الله ولا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا. إذا ترغب في الآخرة، ومر معنا في اللقاء الأول شبه النبي صلى الله عليه وسلم بقيمة الدنيا بأسرها بحذافيرها بما فيها، كما يجعل أحدنا إصبعه السبابة في اليم فينظر بما يرجع، ما يعلق فيها إلا شيء يسير، يعني في بحر واسع خضر ما يأتي في إصبعك هذه التي أغمستها في هذه اليم وفي هذا البحر إلا شيء يسير، هكذا الدنيا بالنسبة للآخرة مهما رأيت. ولذا في حديث المستورد في صحيح مسلم في حديث معد بن يكرم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، يعني لك تتخيل ملياردير ولا كما نقول واحد عنده ما عنده من الخير يغمس في جهنم غمسة واحدة يغت به واحدة ثم يخرج، فيقال له هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط. أسأل الله أن يجيرنا من عذاب جهنم. يقول رحمه الله ابن القيم ولا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا، ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين. النظر الأول النظر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائها، يعني انظر سيد البشر قال له الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون، انظر إلى الآباء والأجداد وكذا وكذا رحم، وما هي إلا مزرعة تزرع فيها للآخرة. نسأل الله أن تكون أعمالنا خالصة لوجهه الكريم موافقة لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهنيئا يقول عليه الصلاة والسلام لمن طال عمره وحسن عمله، هنيئا له، نسأل الله أن نكون منهم، تقدم وتقدم على كريم على رحيم على رب يجازي بالحسنات على أشياء بسيطة تفعلها لا تكلفك ولا فيها عنت ولا فيها آثار ولا أغلال، وإنما أمور بسيطة كأن تجلس بعد الصلاة فتسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33 وتقول تمام 100 لا إله إلا يغفر لك ما تقل، ولو كانت مثل الزبد البحر هذا الذي يتقدم أمواج البحر من الجفال، هذا الذي يسميه جفال يمسحه الله ويعفو عنه ويغفره لك في جلسة لا تأخذ منك 5 دقائق أو كذا، فما أحوجنا أن نتبصر. ثم ذكر النظر الثاني النظر في الآخرة وإقبالها أنها آتية آتية، يعني لو كنا يعني نحن أشداء أو أذكياء أو كذا ففي من كان قبلنا من هو أكثر ذكاء وشدة وقوة وجمعا للأموال وكذا، لكنهم هلكوا ماتوا فنحن في الأثر. فعندما تعلم أنها آتية آتية لا مفر من ذلك تقدم لها العمل الصالح تستعين بالله تبارك وتعالى. قال النظر في الآخرة وإقبالها ومجيئها ولا بد من دوامها وبقائها، أنها لا تفنى أبدا النار والجنة. وإنما ذكر ابن القيم وابن تيمية رحمهما الله تبارك وتعالى في مبحث لهما بفناء أعلى طبقات أو أعلى دركات النار، لأنها تكون للعصاة من أهل لا إله إلا الله، يعذبهم الله عز وجل بقدر ما جنوا، ثم تبقى تصطفق أبوابها كما في الحديث ليس فيها أحد. فهذه ذكر ابن تيمية وتلميذه ابن القيم بأنها تفنى، أما أهل النار الخالدين مخلدين فيها فهم فيها أبد الآباد، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، نسأل الله السلامة. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، انظروا إلى العلة ليذوقوا العذاب. ضرس الكافر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كأحد، جلده يكون مسيرة كذا وكذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يذوق عذاب جهنم. ويأتي يوم القيامة يقول له الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، لو كان لك ملء الأرض، يعني ملء الأرض ذهبا، أكنت مفتديا به؟ فيقول: نعم يا رب. فيقول له الله تبارك وتعالى: طلبت منك ما هو أقل من ذلك، أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا، فأبيت. فما أحوجنا أن نحقق التوحيد وأن ننظر في أعمالنا وفي أقوالنا وننظر إلى هذا الباب العظيم، باب التوحيد، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تبارك وتعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال له: ازهد في الدنيا يحبك الله. يعني هو ما قسمه الله لك في الدنيا آتيك آتيك، والله لو جلست في بيت، لو فررت منه كما في حديث جابر، لو أنكم يقول عليه الصلاة والسلام تفرون من الرزق كما تفرون من الموت لأدرككم كما يدرككم الموت، والله يقول لو كنتم في بروج مشيد يأتيك يأتيك. فهكذا الرزق، فلا تخف الضيعة، يعني وأنت في بطن أمك في رحم أمك يأتي ملك ويكتب هذا الرزق، لكن أبذل الأسباب الشرعية التي ترضي الله تبارك وتعالى. فإنما عند الله لا يطلب بمعاصي، إياك والحرام، إياك وما فيه شبهة، اتق الله، أطعم نفسك حلالا وأطعم أولادك. ورحم الله تلك المرأة الصالحة التي قالت لزوجها: إنا نصبر على الجوع ولكن لا نصبر على النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، صححه الإمام الألباني. قال عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، لا تنافسهم. يعني الآن لو تفتح بقالة بجانب بقالة أخرى، لا، ربما حقد عليك صاحب البقالة الأولى، أخذت رزقه، ولا يعلم أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لكن هكذا، هكذا جبل الناس على مثل هذا، يظن أنه، وأنت تعلم الآن أحيانا تمر عند بقالة ما تشتري منها، تذهب إلى بقالة كتب الله رزق ذلك الرجل الآخر، فهذه بتقدير من الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.